جزاك الله
اللهم تبارك على تجسمه على الوصول إليها. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقول وبما نسمع، لا سيما في موضوع المحاضرة اليوم حول الفتن المعاصرة وموقفنا منها، وهو موضوع في غاية الأهمية في هذا الزمن الذي تلاقمت فيه أمواج الفتن، فتن في الشبهات، فتن في الشهوات. نسأل الله عز وجل أن يسدد شيخنا ويوفقه ويسيره خير الجزاء.
أرجو
باسمكم إلى لقاء آخر.
بسم الله.
مسددا موفقا.
جزاك الله خير وفق الله الجميع. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأنزل أسكننا في هذه الأرض لحكمة عظيمة، بل خلق هذا الوجود، خلق هذا الوجود السماوات والأرض وما عليها، وخلق الموت والحياة للابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والفتنة أكثر ما ترد في القرآن مرادا بها الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني ابتلاء. والابتلاء معناه الاختبار، فخلق الله الحياة والموت، وخلق العباد ليبتليهم، ليختبرهم بما يكشف حقائقهم. فبالابتلاء تنكشف الحقائق، والفتنة أنواع. الفتنة بالخير وهي النعم، وبالشر وهي المصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ابتلاء، بل الابتلاء يكون بين الناس، يبتلي الله الناس بعضهم ببعض. الأولاد فتنة، ابتلاء لوالديهم. المال الذي يعطاه الإنسان هو ابتلاء له، هل يشكر؟ هل يؤدي حق الله فيه؟ هل يقف عند حدود الله في تحصيله واكتسابه؟ الأولاد فتنة، هل يقوم الوالدان بواجب التربية الصالحة نحوهم فهي لذات ومتع لكنها ابتلاء، فتكون هذه الأموال والأولاد بسوء التصرف عذابا على فريق، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تكون سبب شقاء وحسرة وعذاب عاجل وآجل. ولكن بالنسبة للمؤمن الذي يتقي الله فيما أوتي من الأهل والمال والولد تكون هذه نعما، وتكون عواقبها حميدة بحسن تصرفه. فالمسلم يهمه أن يربي أولاده على آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وعلوم الإسلام. جزاك الله خير. لأن هذا هو الذي يهمه أن ينال الأجر بذلك، ويهمه أن يسعدهم. فهذه الحياة، هذه المرحلة، هذه الدار، هذه دار الابتلاء، اسمها دار الابتلاء. لم نخلق لنتمتع فقط بما فيها متاع. متاع هي متاع، صحيح هي متاع، ولكنه متاع زائل. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، شيء يسير ذاهب ذاهب، طال أو قصر، سبحان الله. والمسلم ولله الحمد يؤمن بهذا ويعتقد هذا ويذكر هذا، إلا أن هناك تفاوت في الشعور والاستحضار لهذا، فإن الغفلة تعرض لأكثر النفوس وأكثر القلوب. فعلى المسلم الذي أكرمه الله وأنعم عليه بالإسلام أن يعي ويتفطن لحكمة الله في أقداره. فكل ما يجري في هذا الوجود نؤمن بأنه بقدر الله، كل ما يجري من الأحداث ومن الخير ومن الشر ومن الأمن أو الخوف أو الحروب أو كل ما يجري، يعلم الإنسان أن هذا بقدر الله. ومن مجالات ومن صور الابتلاء ابتلاء المؤمنين بالكفار، والكفار بالمؤمنين ابتلاء. فالله تعالى يبتلي المؤمنين بالكفار بأن يتسلطوا عليهم ويؤذوهم ويسعوا في ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ثم على المسلمين أن يقاوموا وأن يثبتوا وأن يحذروا من كيد الأعداء. الكيد الحسي بالحرب، والكيد المعنوي بالغزو الذي يسمى الغزو الفكري الأخلاقي. إذن الفتنة أي الابتلاء، هذه سنة الله في البشرية منذ أهبط الله آدم. أهبط الله آدم وزوجه ليبتليهم بالشيطان، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لكن لما أهبط الله آدم وزوجه وقدر هذه النشأة البشرية وابتلاهم بالشيطان بإبليس وذريته ثم بجنوده من بني آدم، لأن إبليس وذريته، إبليس له جنود من ذريته ومن الجن، وله جنود من بني آدم ممن أطاعوه واتبعوه وعبدوه. الكفار كلهم يعبدون الشيطان، ولو تنوعت صور عباداتهم، هؤلاء يعبدون الصليب كالنصارى، وآخرون يعبدون حجارة أو أشجارا، وآخرون يعبدون تماثيل وأصنام، وهكذا أنواع من الذين فرقوا دينهم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالصراع بين الحق والباطل، بين الرسل وأتباعهم، وبين أعداء الله من الكافرين، وبين أولياء الله وأعداء الله من شياطين الإنس والجن. معارك جارية، ابدأ بما في نفسك، في صراع من داخلك، صراع من داخل. تؤثر على القلب، فيه ما يلقيه الملك من الدعوة للخير والوعد بالحق، فللقلب يعني لمتان، لمة الملك ولمة الشيطان. فلمة الملك واتصال الملك بالقلب هذه مادة لحياته وصلاحه. أمر بالمعروف وتصديق بالحق، ولمة الشيطان هي مادة فساد القلب، تكذيب بالوعد، تكذيب بالحق، وأمر بالفحشاء والمنكر. فهنا الصراع ابتلاء، كل واحد يتأمل في أفكار، خواطر ترد على القلب، خواطر ترد على القلب، خواطر خير ونية طيبة وإرادات طيبة، نفس يعني إرادتك للصلاة عندما ينادى لها، إرادتك أن تفعل طاعة، هذه من لمة الملك ومن الإرادات الصالحة التي يصلح بها القلب. إرادة الإنسان للمنكر أو تفكيره فيه ونيته وقصده، هذه من لمة الشيطان. فيحتاج الإنسان، والله تعالى قد أمد عباده بالهدى منذ أهبط الله آدم، أمدهم بالهدى من عنده، الوحي الذي أنزله على آدم ثم على الرسل إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هدى، هذا الهدى نعرف به الخير من الشر والهدى من الضلال والحق من الباطل والنافع من الضار. فمن اتبع هدى الله اتبع علما وعملا فلا يضل ولا يشقى بل يهدى ويسعد. أما من أعرض عن هدى الله وعن ذكر الله فله الشقاء في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالابتلاء أو الفتنة بأنواع من الفتن هذه سنة الله منذ هبط آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سنة ماضية. إنما أوجدنا الله على هذه الأرض ليبلونا. ومن مجالات ومن جوانب الابتلاء ما أرسل به رسله من الشرائع والأوامر والنواهي من أجل أن نقوم بحق العبودية. فالله خلقنا يريد منا أن نعبده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم يريد أن يعبدوه وحده لا شريك له. وهذه الإرادة هذه بلغتها رسل الله، فرسل الله جاءوا ببيان ما يحب الله منا أن نفعله وأن نؤمن به وأن نعتقده. نعم، وجاءوا ببيان ما يسخطه الله ويبغضه ويكرهه من أنواع ما حرم من الكفر والفسوق والعصيان. فرسل الله جاءوا بالهدى وبالفرقان بالنور ليخرجوا الناس من الظلمات، ظلمات الكفر والمعاصي والغفلة والإعراض، إلى نور الإيمان والطاعة والاستقامة. هذه غاية، الغاية من إرسال الرسل. ثم الله بعد ذلك يمن على من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فله الحكمة البالغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولكن يعني هذه الفتن التي يبتلى بها الإنسان وتعترض طريقه في سيره إلى الله، هذه تختلف يعني بين زمان وزمان. فإذا يعني غلب على الناس وعلى المجتمع الخير وسلموا من كيد الأعداء كانوا يعني أقرب للسلامة والاستقامة، وإذا ظهر الشر وكثر الأشرار وتسلط الأعداء كان في ذلك فتنة فتنة. فمن الناس من يزداد بهذه الفتنة نصاعة واستقامة لثباته وجهاده، يجاهد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فابتلاء العباد وفتنة العباد بهذه الشرور وبكيد الأشرار والفجار في ابتلاء. فمن الناس من تكون له سبب هلكة يهلك ويستجيب لدعوات الشيطان وجنوده فيهلك مع الهالكين، وهذا هو الأغلب على الخلق. ومن الناس من يثبت ويعتصم بالله ويستنيل بهدى الله ويلزم صراط الله. الصراط في هذه الدنيا في كل ركعة، كل ركعة من رحمة الله بنا أن فرض علينا أن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، يعني نحن على خوف وعلى خطر من الانحراف عن الصراط. الصراط هو الطريق الواضح، الطريق الفسيح، الطريق المستقيم الذي يوصل سالكه إلى النجاة. وما هو هذا الصراط؟ الصراط هو دين الله، هو دين الإسلام، دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، دين الإسلام الذي بعث الله به رسله، وأعظم ذلك وأكمله ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فقد جاء بأعظم رسالة وأعظم شريعة وأعظم دين جاء بذلك، فرسالته عامة لجميع البشرية. فكل من لم يؤمن بهذا الرسول ويتبع ما جاء به كان من الهالكين المستوجبين لدخول النار والخلود فيها إذا مات على حاله. شريعة خالدة باقية، فإنه لا نبي بعده، يجب الاستيقان بذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس أجمعين، وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. فمن استقام على هذا الصراط، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول هو الهادي، يعني الداعي المعلم المبين، أما الهداية الاهتداء فذلك إلى الله. فالرسول وظيفته الدعوة والبيان والدلالة والإرشاد والتعليم، وهكذا أتباعه على شريعته وعلى دينه، هذه مهمتهم، التعليم، الدعوة، البيان، الإرشاد. أما الاهتداء فإن ذلك إلى الله، فهو الذي يهدي القلوب، هو الذي يصرف القلوب. ولهذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب، مات على الشرك والرسول أسف لذلك وشق عليه، فالله يسليه، يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية التي يكون بها الاهتداء ويتحقق بها الاهتداء، هذه لا يقدر عليها إلا الله. فقولنا اهدنا الصراط يشمل سؤال العلم والمعرفة والبصيرة في الدين والثبات، ويشمل التوفيق والإقدار على فعل المأمورات واجتناب المنهيات، اهدنا. فهذا دعاء عجيب، هذا أوجب دعاء وأفضل دعاء وأنفع دعاء في أفضل سورة من كتاب الله. في كل ركعة يجب أن نتدبر ما نقرأ وما نسمع اهدنا الصراط. الصراط هذا الصراط هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله. فالناس منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كالأمم الماضية هم فريقان مؤمنون وكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بدعوته منهم من آمن ومنهم من كفر. الله تعالى يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة وبهذا النور وبهذا الكتاب وبهذه السنة، بالكتاب والسنة، بهذا النور المبين والكتاب المبين، دخل في دينه من شاء الله. دخلوا أولا أفرادا ثم دخلوا أفواجا ثم دخلوا أمما ولله الحمد. ولا يزال هذا الدين وهذا النور قائما ساطعا منيرا والطريق واضح لمن طلبه وقصده وسعى لسلوكه والاستقامة عليه. ولكن كما تقدم من سنة الله الابتلاء، ابتلاء الناس المؤمنون، المؤمنون يبتلون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني نعم دخلوا في الإسلام وآمنوا، هل يتركون على مجرد دعوة الإيمان دون أن يختبروا بما يفحص حقيقتهم؟ لا، لابد من الابتلاء. لكن الابتلاء مراتب ودرجات. في بالنسبة للمصائب يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء. وجاء في الحديث الآخر: أشد الناس بلاء الأنبياء. فالرسل ابتلوا بالمكذبين فآذوهم أنواع الأذى، ولكنهم رسل الله صبروا وبلغوا ودعوا. ابتلوا بالأعداء: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. بل يبلغ الأمر بالرسل وأتباعهم إلى أن يشتد عليهم الابتلاء بأنواع الابتلاء من أعدائهم وبالمصائب التي تقع عليهم ابتلاء. حتى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يستبطئون النصر. قال الله: ألا إن نصر الله قريب. وفي إذن في كل زمان فتن أنواع، نعم، ومصائب وشهوات وشبهات. الشبهات والشهوات التي ترد على الأسماع ثم ترد على القلوب، فتعرض هذه الفتن على القلوب، كما في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تمر عليها الفتن على القلوب. فأي قلب أشربها ودخلت فيه فتنة شهوة، زنا، شهوة أكل حرام، شهوة عدوان، ظلم، أو شهوة أو شبهات تشكك فيما جاء عن الله، تشكك في عقائد الإسلام، شبهات. هذه الشهوات وهذه الشبهات يلقي بها الشيطان على القلب، وتكون كثيرا من الأحيان ترد هذه على ألسن من جنود الشيطان من الكفار والمنافقين ومن تأثر بهم من فسقة المسلمين، فتن شهوات. هذا العصر ليس له نظير في من العصور الماضية من حيث ما حفل به من الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. سبحان الله، هذا العصر يعني لعلنا نقول هو يعني أعظم ما كانت في هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأستطيع أقول إن أم هذه الفتن الجارية الآن، أمها التي تجمعها وهي المصدر لكل هذه الفتن، فتن العصر. كان يعني الموضوع حول موقف المسلم من الفتن المعاصرة، يعني الفتن الحاضرة الجارية التي نتعرض لها الآن ويتعرض لها المسلمون في أصقاع الدنيا. أمها وجامعتها هي الحضارة الغربية، هذه أم الفتن المعاصرة، هكذا لابد أن نفهمها، هكذا هي أم الفتن المعاصرة. هذه الحضارة المشتملة على الكشوف والمخترعات الهائلة الباهرة، هذه الحضارة التي يعني شملت جميع وسائل الحياة، سبحان الله، جرت على يد من؟ على يد المسلمين؟ لا، جرت على يد الكفار، وتفوقوا فيها تفوقا هائلا. الفتنة الكبرى الآن هو أن الكفار أوجبت لهم هذا التفوق، أوجب لهم غرورا وطغيانا واستكبارا وزيادة في الكفر. كثير من الكفار ما يؤمنون بوجود الله، ما فيه، خلاص ما فيه إله ولا خالق ولا مدبر لهذا العالم، كفر ما بعده كفر، ولو كانوا يقولون إنهم نصارى أو يهود. أوجبت لهم زيادة الكفر والتمادي في الكفر ونسيان ذكر الله والبعد عنه، ما لا يؤمنون بالله حتى يذكرون أصل، ما يؤمنون بالله. هذه الحضارة الهائلة هائلة تعمل هذا الذي أنتم الآن نتمتع به، هو من نعم الله علينا وهي ابتلاء. نفس هذه المتع التي نتمتع بها، الجوال معك هو فتنة، الكهرباء هذه التي نستضيء بها فتنة، من النعم، هي نعم وهي فتنة. هذا الجوال من الناس من يستعين به على الخير، والأمور النافعة والأمور العادية وفي شؤون الحياة المباحة على الأقل، وآخرون يستعينون به على الفجور وعلى العدوان، أليس يستعين به السراق وقطاع الطريق والفجار وطلاب الفواحش؟ أليس هذا هو هذا الجوال الآن صار وسيلة تخدم الفاجر والكافر والفاسق في أغراضه الخسيسة، ويخدم العبد الصالح المؤمن؟ كم ما شاء الله فيها الرسائل المفيدة والرسائل القيمة، ومن من من فتاوى لمعروفين بالعلم، ومن رسائل فيها تذكير ووعظ وتحذير من المهتمين بالدعوة والاحتساب. استعرض، مر على كل وسائل الحياة هذه تجد فيها الابتلاء، ابتلاء عظيم، فتنة الزمان. هذه نعم، وهي كل النعم كما يقال له ذو حدين. يمكن المال هو فتنة وهو ذو حدين، يا نعم المال الصالح للرجل الصالح، ينفق من ويتصدق من ويستغني به عن الحاجة إلى الناس، والمال للفاجر يستعين به على الكفر والفجور والشرور والظلم والعدوان. واعتبر هذا الكلام في كل ما تتمتع به من هذه النعم. الطائرات ناس يركبونها للحج والعمرة والزيارة والتعليم والنفع والإفادة، وفي الأمور العادية من تجارة ومن زيارة، وآخرون مكنتهم من الوصول إلى مآرب خبيثة يصلون بها إلى بلاد العهر والفجور والشرور، ويتمكنون بها من بلوغ أمانيهم وشهواتهم. هذا بلاء. إذن الحضارة دي، الحضارة بشكل إجمالي هي أم الفتن المعاصرة، اعتبروها هكذا الحضارة. ومن آثارها السيئة أنها أوجبت لكثير من المسلمين الاغترار والانبهار والإعجاب بالكفار. يعني المسلمون اللي ما عندهم بصيرة كافية ولا عندهم استشعار لحكمة الله في أقداره، ولا عندهم تدبر لآثار هذه الحضارة وأخطارها وأضرارها، يعني صاروا يعجبون بالكفار إعجاب، ويجرون وراءهم. لكن من المؤسف أن كثير من المسلمين إنما جار الكفار في ما لا خير فيه. يعني خذ على سبيل المثال إن شئت مجارات الكفار في أمور ليس لها هي ضارة غير نافعة، يعني مثلا الاختلاط. لماذا الآن في دعاة للاختلاط في هذه البلاد الطيبة؟ الاختلاط ما هو الاختلاط؟ يعني اشتراك الرجال والنساء في التعليم، في الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات، والاختلاط في الأعمال الإدارية وغيرها. هذا هو الاختلاط الآن الذي يدعو إليه أذناب الغرب من المنافقين أو من المغرورين المقلدين التافهين. اختلاط، ما الحامل لهم؟ هو مسايرة، يعني لبلوغ شهوات ولمجارات الأمم الكافرة. الأمم الكافرة ما عندها يعني ليس للعرض والكرامة اعتبار. الكفار الآن مع ما أوتوا من ذكاء ومن علم مادي، أما في العقائد والأخلاق فهم في الدرك الأسفل. خلاص الله يعني وصفهم لنا بأنهم شر الدواب، ووصفهم لنا بأنهم كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام. ما عندهم يعني الزنا، ما هو الزنا عندهم شيء عادي، إلا ما يكون قهرا واغتصابا يعني المنكر هو الاغتصاب بس، أما الزنا عن تراض فهذا. وهذا المعنى وهذا الفكر وهذا الخلق سرى إلى كثير من البلاد الإسلامية التي الأصل فيها أنها يعني بلاد إسلامية كانت على الإسلام الصحيح في الماضي. فهذه يعني الأمم التي يسمونها المتحضرة والمتقدمة وما أشبه ذلك بسبب هذه الحضارة التي هي أم الفتن المعاصرة، هؤلاء في العقائد كما قلت لكم الغالب عليهم هو الإلحاد والكفر بوجود الله يغلب، يعني هذا هو طريق يعني ساستهم ومثقفيهم اللي يعتبرون أنفسهم أنهم في القمة، وهم يعني في غاية الانحطاط في باب الأخلاق، مما يزيد البلاء والفتنة، وهي من فروع هذه الحضارة. ما يعني الحضارة هذه سببت ماذا؟ سببت يعني أمور تواصل، يعني مثلا كان المسلمون في بلادهم وفي أرضهم مثلنا في هذه الجزيرة كنا في معزل وفي بعد من هذه الأمم وفي سلامة من شرهم، يأتي إلينا شذاذ وأفراد باسم السياحة وباسم أيضا يعني الدعوة إلى النصرانية، لكن بقدر يسير جدا. أما الآن لا، الآن الدعوة تهيأت لهم أسباب، قنوات، إذاعات من قبل، صحف، مجلات، سفلة، إلا من عنده علم وبصيرة يدرك أضرار هذه الوسائل وأخطارها كم يعني هي هذه تربي، هذه الوسائل القنوات والإذاعات والصحف تربي على ما ينشر فيها من أفكار ومن دعوات. الآن الرافضة يدعون إلى مذهبهم ويلقون بالشبهاتهم، النصارى يدعون إلى دينهم الباطل ويلقون بالشبهات، وكل يتكلم، حتى السحرة لهم قنوات. السحرة صار الشر الآن قرب الإنسان، وهذا ابتلاء، يعني فيه اختبار لك، يعني هل تفتح الباب فتلج أو تغلق باب الشر عن نفسك وعن أهلك فتسلم على الأقل. هذا ابتلاء. هذه الفتن الحمد لله دائما موقف المسلم من الفتن هو يعني الموقف الذي فيه السلامة والنجاة، هو الاعتصام بهدى الله، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. وكيف يكون الاعتصام بكتاب الله؟ الاعتصام بكتاب الله يكون بامتثال ما أمر الله به ورسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا يتضمن اجتناب المحرمات وكل ما يجر إليها، وأداء الواجبات، والأخذ بكل ما يعين عليها. هكذا فهذا هو الموقف. الموقف يعني محدد بكلام موجز. إذا موقفنا من الفتن المعاصرة هو موقف كل مسلم من فتن الفتن التي تعرض له في طريق سيره إلى الله، تعرض له في طريق سيره إلى الله. فالمسلم في هذه الأرض هو يسير إلى الله، يسير إلى الله. فإن سار على الصراط المستقيم انتهى به هذا الصراط إلى الجنة، ومن حاد انتهت به السبل إلى ما تنتهي إليه إلى جهنم. قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما، هذا صراطي، إشارة إلى ما أمر الله به وما نهى، وإشارة إلى أوامره ونواهيه. وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوه، وذلك إنما يتحقق بمعرفته والعمل به. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعون الطرق. الآن في دعوات، في دعوات إلى المذاهب المنحرفة من أنواع الكفر، من البدع. الرافضة يدعون، الصوفية يدعون إلى طرائقهم، يدعون. ومن طرائق الصوفية القبورية وعبادة أصحاب القبور، كل يدعو. يعني الشيطان وجنوده يدعون، يدعون إلى النار. قال الله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. أولئك يدعون إلى النار، المشركون والكفار يدعون إلى النار. وكل من دعا إلى الحرام فإنه يدعو إلى النار، كل من دعا حتى ولو كان مسلم. بعض المسلمين يمكن يدعو إلى النار، لكن ما هو يعني بقدر. فالمعاصي أبواب وطرق إلى النار. أولئك يدعون إلى النار. وقال مؤمن آل فرعون: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الآن نعود، القنوات، الإذاعات، ماذا يجد الناس فيها؟ فيها الفتن، فتن الشهوات، بما يعرض فيها من 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 تمثيليات، مسلسلات. ونفس هذه التمثيليات والمسلسلات تحمل النوعين من الفتن: الشهوات بما يعرض فيها من المناظر المحببة للحرام، ومن الطروحات التي تتضمن التشكيك في الحق والتزهيد والتنفير، مثل مثلا ما يرد في كثير من المسلسلات من تنفير المؤمنات من الحجاب ومن الالتزام بطاعة الله، أو مثلا السخرية بالالتزام بالمحرم للمرأة في السفر، أو ما أشبه ذلك. تعمل أنواع من الشبهات، شبهات يعني تجر إلى يعني إلى وتوجب الانجذاب إلى بعض المعاصي، تسبب وقوع الإنسان في المعصية، إما مع الإيمان واعتقاد التحريم، أو إنه تؤثر عليه حتى فتجتمع له الشهوة والشبهة فيستحل ما حرم الله بسبب ما شاهده وما سمعه من التحبيب والتزيين والإغراء والتنفير عن الحق. فالشيطان يزين للإنسان الكفر والفسوق والعصيان، والله يكره لعباده المؤمنين الكفر والفسوق والعصيان. لكن لا يدرك أخطار وأضرار هذه الوسائل التي هي من إفرازات الحضارة الغربية. يعني هذه الوسائل، أعني القنوات والإذاعات، لو استخدمها المسلمون في نشر الحق كما هو الجاري في قدر يسير منها لكان لها يعني الأثر العظيم في نشر الإسلام وهداية كثير من الخلق. لكن من المؤسف أن كثير من المسلمين استخدموها على نحو ما هي متخذة له عند الكفار، يعرضون بها يعني أنواع الفنون، الغناء، التمثيل، المسلسلات، وإن كانوا يخلطونها في شيء بشيء من الحق، ولكن الشيء الطاغي على الإعلام الإسلامي، الشيء الطاغي على ما يسمى بالإعلام الإسلامي هو الباطل. لكن أنواع الباطل على مراتب وعلى درجات. فأقول إن هذه الوسائل هي من ما يعني هي من وسائل نشر الفتن، فتن الشهوات في هذا العصر، وفتن الشبهات، يعني تعرض يعني حياة الكفار. المسلم الآن يشاهد من خلال القنوات حياة الكفار، كيف حياتهم، فمن لم يكن عنده مناعة إيمانية وبصيرة في دينه تنجذب نفسه وينجذب قلبه وتنجذب يعني رغبته في أن يعيش، في أن يذهب إلى تلك البلاد ليتنفس الحرية، لأن الدين فيه في عبودية. نعم. الإسلام فيه حقيقته الاستسلام لله والانقياد لحكمه. نعم. وبهذا يحقق الموفق يحقق العبودية لله. إذن الإنسان ليس حرا في هذه الدنيا، حر بمعنى الحرية المطلقة كالبهيمة، لا، هو متعبد، عليه أن يخضع لربه وينقاد لشرعه. فضعيف العلم والبصيرة والإيمان إذا شاهد حياة الكفار وفي نفسه تضطرب أو تضطرم الشهوات تتوق نفسه إلى الانفلات، فيذهب لتلك البلاد ويجد فيها ما تريد نفسه البهيمية الأمارة بالسوء، لأنه في البلد التي مثلا يحكم فيها بالإسلام ويمنع فيها من إظهار المنكرات يجد فيها يعني قيود، يكون مقيدا، وهذا من البلاء العظيم. ولهذا بسبب هذا التواصل يعني شقي كثير من المسلمين بسبب ذهابهم لبلاد الكفار لبلوغ يعني شهواتهم، ومن فعل محرمات أو ترك واجبات. كثير من المسلمين يخرج ويسافر من البلاد التي لا يتمكن فيها من بلوغ أهوائه وشهواته من أجل أن يتمتع بالحرية البهيمية. بسبب هذه المشاهد، مع أن هذه الوسائل بلغت مبلغا هائلا من ناحية وصول الصورة، فصار الإنسان يرى ويسمع. كان قبل وجود يعني التلفزة كانوا إنما يسمعون فقط سماع، كانت الإذاعات تبث ما تبث يعني من الصوتيات، لكن أخيرا لا، صارت تبث يعني هذه المشاهد صوتا وصورة كما يقال. خذ من الفتن البسيطة الآن التي صارت في متناول، الآن كل واحد في بيت في جيبه آلة تصوير، هذه ما هي فتنة؟ كل واحد منا في جيبه آلة تصوير، وتختلف يعني التصوير حكمه في الشريعة معروف، لكن مع هذا تختلف يعني للناس، الناس لهم مآرب ومشارب ومذاهب وطلبات، فإذا كان في يد كل واحد آلة تصوير، ما حال مثلا امرأة تدخل في عرس ومعها ذلك الجوال، وهي يعني ليس لها أمانة ولا ديانة تمنعها، الناس تصور، ولهذا الناس يحاذرون، أصبحوا لا يأمنون على حرماتهم وعوراتهم ونسائهم في محافل الأعراس، لا يأمنون، بل في من يصور الحفل بفيلم فيديو مثلا فيروجه، هذه أخطار عظيمة، هذه من الفتن. فالواجب على المسلم أن يحذر، يبدأ بنفسه، بخلاص نفسه وبخلاص أولاده وأهله ونسائه، يجتهد في صيانتهم وتبصيرهم وتحذيرهم، ويجنبهم مثلا المجامع والمحافل والأسواق التي فيها الانفلات وفيها عدم التقيد بآداب الإسلام. على الإنسان أن يحمي أمانته، فالأهل والأولاد أمانة، عليك أن تحفظ هذه الأمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم عذابه، وأن يصلح نفوسنا وأهلينا وأولادنا. فالفتن، فالإنسان في هذه الحياة دائما هو مبتلى، إذا عرفنا أن الفتنة هي الابتلاء فأنت في كل وقت مبتلى يعني كما قلنا بالنعم هل تشكر أو تكفر، بالمصائب هل تصبر أو تجزع، بالشبهات هل تستقبلها وتتفاعل معها أم ترفضها وتعرض عنها، الشهوات المحرمة هل تقبلها وتنساق وراءها أم تقف فيها عند حدود الله وتعتصم بدين الله، كل ابتلاء ترد على هذا القلب أفكار، فالإيمان والعلم يدفعها بتوفيق من الله، والجهل والغفلة ينشأ عنها، وضعف البصيرة والجهل ينشأ عنها التأثر بهذه الفتن، كما في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها أنكر هذه الفتنة من شهوة أو شبهة، أي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب آخر أسود مرباد كالكوز مجقيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أصلح الله قلوبنا وعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
جزاك الله خيرا جزاء فضيلة الشيخ على ما وضحته.
في عرض بعضها يعني
لا سيما ان بعضها وردت اجابه عنه في ثنايا محاضره الشيخ. يقول نشيد الله تعالى على محبتكم فيه.
اللهم
جل وعلا يبتلى العبد بالذنب يصيبه كما يقول بعض السلف: اني لاجد سوء معصيتي في طلق دابتي وزوجتي ويبتلى الصالحون الصادقون. كيف نستطيع ان نميز بين ان هذا الابتلاء او الفتنه بسبب الذنوب
أو رفعة للدرجات في الجنة؟ على الإنسان ألا يحسن الظن بنفسه، على الإنسان ألا يحسن الظن بنفسه، بل الأصل فينا أنما يصيبنا إنما هو بسبب ذنوبنا، هذا الأصل. لكن الرسل ما يجري عليهم من الابتلاء إنما في سبيل الله، لكن في ناحية أخرى ما يصيب الإنسان في طريق الخير هذا نعلم أنه إذا كان ما يصيبه في الجهاد في سبيل الله من جراحات أو غيرها أو أذى ما يصيبه في سبيل الدعوة، هذا لا شك أنه من نوع الابتلاء ليظهر صبره وصدقه. أما ما يصيبه في غير هذا الطريق، ما يصيبه في طريق يعني في سبيل الشر ممن يذهب إلى دروب الشر، هذا يكون من البين أن هذا نوع عقاب ونوع ابتلاء، وربما يكون سببا يعني لرجوعه لعله يرجع. فالله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني هو عقوبة من وجه وهو ابتلاء من وجه، يعني يكون الابتلاء هذا هو عقوبة من وجه ومصيبة من وجه، ويكون الحدث العام ابتلاء لقوم وعقوبة لآخرين وتمحيص لبعض الناس مثل العقوبات العامة والمصائب العامة. والمؤمن إذا أصيب يعني بما يؤذي في طريق يعني في بعض الأحوال يكون كفار لذنوبه، الحمد لله. لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا حزن ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه. نعم. أصلحهم الله، نسأل الله أن يهديهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يصرف قلوبهم على طاعته سبحانه وتعالى، على المسلم وعلى الشاب ومن البنين والبنات أن يحذروا من هذه الوسائل. فهذه الوسائل كما يقال إنها ذات حدين، الشبكة العنكبوتية فيها مواقع صالحة يعني الدخول فيها يعني من 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 وسائل الخير ووسائل العلم ومما ينفع الإنسان في دينه، ومواقع أخرى على النقيض، لأن هذه المواقع يعني كل يوجد منها ويضع فيها ما في جعبته، فالصالحون وأهل العلم يضعون في مواقعهم ما ينفع الناس في علمهم وإيمانهم، والفجار يضعون الشهوات والأشواك وهكذا. فعلى المسلم أن يتقي مخاطر هذه الوسائل من القنوات ومن مواقع الشبكة. نعم.
والمعروف السبيل التخلص من فتنة النساء لمن لا يستطيع الزواج، وهل يكون الزواج
المسألة الوسائل ما دام لا يستطيع الزواج عليه بالصوم، هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، وعليه كذلك أن يقاطع الوسائل المثيرة، لا يذهب للأسواق التي فيها التبرج والاختلاط، لا يشاهد الشاشات التي تعرض المفاتن والفتن. نحن هكذا، إذا أنت فتاة، إذا فتحت على نفسك الباب فأنت الملوم، أنت الذي ورطت نفسك. فإذا أخذت، إذا اتقيت الأسباب المثيرة يعني الغريزة الجنسية، وأخذت بالأسباب يعني المخففة لذلك، كان هذا من أنفع. واستعن أيضا بالدعاء، بأن تدعو الله أن يعصمك وأن يحفظك، أما أن تطلق لنفسك أن تذهب هنا وهناك وتذهب للأسواق وتفتح ما يبدو لك من الشاشات لتشاهد ما تصبو إليه النفس الأمارة بالسوء، كيف الإنسان يريد السلامة وهو يتعاطى؟ يعني يقول أول الطب الحمية، اتقي. نعم.
يقول ما تنجيكم بارك الله فيكم لطلاب العلم خاصة والناس عامة في الفتاوى المخالفة مثل جواز الاختلاط وحيد الأغاني.
والله على كل حال هذه حصل، أقول حصل فيها البيان، والحكم معروف، والله يهدي من يشاء. الاختلاط حرام والغناء حرام، وأفتى العلماء قديما وحديثا بما يحصل به الشفاء لمن وفقه الله. أما المفتون والمخذول فالله تعالى يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إنك لا تهدي من أحببت. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردنا إلى الحق المبين. نعم.
يقول أتتني مصيبة وعجزت أن أصبر عليها فما تنصحني؟
ما أدري هذه المصيبة وما معنى عدم الصبر عليها، ما ندري ما معنى الصبر الذي تقول عنه إني عجزت عن الصبر عليها، ما هو واضح السؤال. فإذا كنت ترى أنك لم تصبر عليها، الصبر يكون بحبس النفس، المصيبة البدنية والمالية وما يتصل وما كان من هذا النوع، الصبر عليها بحبس اللسان القلب عن التسخط على قضاء الله، وحبس اللسان واليد عن فعل وقول الحرام. يعني أما أن يتعلم الإنسان أو يبكي أو ما أشبه ذلك، يعني نقول هذا على العموم، ولكن سؤالك فيه إجمال، فلا ندري ما المصيبة ولا ندري ما عدم الصبر الذي تقول إنك عجزت عنه. نعم.
هذا يقول زوجتي عليها الطعام من رمضان وفتره 12 يوما، وأنا أقول لها صومي الست من شوال لأجلها، وهي تقول لا بد من القضاء والمدة
لا بأس. إن شاء الله تؤجر. ورأيها لعله أسد، رأيها أسد، المبادرة بالقضاء هذا أولى وأحوط. وإذا فرغت من الست تصوم، حتى قال بعض أهل العلم يمكن يصوم الست في ذي القعدة، الحمد لله ما دام إنه ما أخرها يعني تراخيا وتهاونا، إنما أخرها من أجل يعني قضاء الدين الذي عليه. نعم.
يقول ما حقيقة الهداية التوفيقية وكيف يتحصل الإنسان عليها؟
يتحصل بدعاء الله اهدنا الصراط المستقيم، وحقيقتها توفيق الله للعبد حتى يقبل الحق وينشرح له صدره. فإذا أمرت بطاعة أو قرأت شيء من النصوص التي فيها الأمر ووجدت نفسك مستجيبة فهذا من هداية الله لك. إذا فعلت طاعة ونشطت فيها فاعلم أن هذا من توفيق الله لك وهدايته لك. وإذا وجدت استثقالا عن فعل هذه الطاعة، عن فعل الطاعة فريضة أو نافلة، فاعلم أن هذا من الخذلان وعدم التوفيق، فسر ربك التوفيق. نعم.
يقول ما حكم من استخدم الذئب الحي في إخراج الجن الذي فتلبس
الإنسان؟ إيش؟
ما حكم من استخدم الذئب الحي
الذئب
في إخراج الجن؟
ما أجد هذا.
فتلبس الإنسان.
لا أجد لهذا وجه. أجد أن هذا خرافة. الذئب حيوان شرير لا يستعان به على الجن، يقاوم بالطرق الشرعية والوسائل العادية. أما الذئب يقول الناس إن الذئب يأكل الجن، هكذا يقول العوام، وأظن هذا من الخرافات. نعم.
هذا يقول بعض الناس يرون
ما ينبغي هذا، ما ينبغي. الرؤى أنواع، رؤية حلم من الشيطان، يمكن الشيطان هو الذي مثل لك فلان بصورة بشعة لتسيء الظن به ولتتصور عنه خلاف حقيقته. ما ينبغي الانسياق مع الأحلام. نعم.
هذا يقول في بعض الدول الإسلامية يكون هناك احتفال في يوم من الأيام وهو يوم
ليس للمسلمين إلا عيدان فقط. نعم. بعد
يقول سلاح الإعلام أصبح في هذا العصر يوجه ضد صدور أهل السنة.
إيش تقول؟
أصبح في هذا العصر يوجه ضد صدور أهل السنة حتى في أبطالهم ليظهر باطلا ويكتم حقا.
نسأل الله الهداية.
فما السبيل في إصلاح هذه
المنابر الإعلامية؟ السبيل الدعاء لهم بالصلاح ونشر ما يضاد ذلك من الحق البين. نعم.
هذا يقول قيل للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال رحمه الله عند أول قدم تضعها في الجنة.
هذه من الحكم البديعة. صحيح، لا يجد العبد الراحة المطلقة إلا عند أول قدم يضعه في الجنة. خلاص تنتهي هناك الهموم والأحزان، خلاص، والغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. حتى في آخر المراحل يوقف أهل الجنة على قنطرة فيهذبون ويقتص بعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فيدخلون الجنة وهم في غاية من البراءة والطهر والسعادة. نعم.
هذا يسأل عن حكم لبس البنطال الضيق للرجال في الصلاة وخارجها، وما هو ضابط البنطال الضيق؟
البنطال الضيق ما ضابطه أنه يبين تقاطيع العجيزة، حجيزتك وأفخاذك وسمنتك، كأنك عريان، إلا أن اللحم مستور. هذا ما هو باللباس المسلمين، بس المسلمين تكون فضفاضة، إما قميص أو نحوه، تكون. أما اللباس اللي يبدي حجم العورة يمكن أنه مع الضيق يبين العورة المغلظة في القبل. نعم.
هذا يقول عند الإمامة في الصلاة المأمومين يأتي بشيء من الرجفة المستنبطة كلما أمليه المصلين وأنا
الله يعينك. يعني هذه ترجع إلى طبيعة الإنسان ونفسه. بعض الناس يكون عنده يعني تخوف ويصير عنده هيبة، هذا يرجع إلى أحوال الناس طبيعية. الناس ما هم سواء، بعض الناس ما يستطيع يواجه، بعض الناس ما يستطيع يؤم الناس، بعض الناس وهو إن كان قارئا لا يستطيع أن يؤم الناس. نعم.
هذا يقول هل يجوز مصافحة أم الخال؟
أم الخال مات أم الخال، يظهر إن أم الخال أم خالك إما أن تكون جدتك وإما أن تكون زوجة جدك، فأرجو أن بهذا التحرير نعم محرم، تكون محرم أم خالك، أما أن تكون أم أمك وإما أن تكون زوجة جدك لأمك، والله أعلم. اختصر خلاص.
ويقول هل يجوز أكل زكاة مال لجدتي؟
ها؟
هل يجوز أكل زكاة مال لجدتي؟ وهل يجوز أن تعطيها ولدها وأولادها؟
ليس للوالد أو الأم أن يعطي زكاته لأولاده، بل إذا كان قادرا على الإنفاق ينفق عليه. نعم.
يقول لقد طلقت زوجتي قبل أسبوع من اليوم وهي اليوم الثاني من الحيض، وقد دخل الشيطان بيني وبينها وقلت لها وأنا في غاية الغضب عليك الطلاق.
هذا طلاق مختلف فيه وأنا لا أفتي فيه، فارجع إلى المفتي، لأن الطلاق في الحيض طلاق بدعة، والطلاق في الغضب أيضا فيه يعني تفصيل، فلا ينفع فيه السؤال في مثل هذا المجلس والموقف، يحتاج إلى أن تباشر السؤال مع المفتي، ولا أحوط لك المفتي قريب منك في الرياض. نعم.
بعض الأسئلة تجاوزها من أصحابها لأن الشيخ تعرض لها.
بارك الله فيك.
قل سألت إحدى طلبة العلم على طهارة، ثم بعد ذلك انتقض وضوئي ولبست المصباح، ثم جاءت صلاة الظهر فمسحت على المصباح ولم أمسح على الشراب.
تعيد الصلاة. نعم، لأن المسح تعلق بالشراب. نعم.
هذا يقول كنت صائما الست فدخل وقت المغرب وكنت في السوق فرجعت
لا والله ما في شيء، تأخرت الإفطار بغير الاختيار، الحمد لله.
وما قول فضيلتكم لمن فتن بالكتب المترجمة وهو ممن ينتسب إلى العلم فقل في كلامه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثر إيراد قصص الكفار وإنجازاتهم وأمثالهم
نقول نسأل الله له العافية والرجوع، وبهذا يعرف الإنسان خطر قراءة كتب الضلال من كتب المبتدعين أو كتب الملحدين أو كتب العلمانيين كما يقال. نسأل الله لنا ولكم العافية.
هذا الإعلان عن درس الشيخ فهد السليمان مغرب الجمعة القادمة الموافق 22/10 في جامع الملك عبد العزيز بن قاسم.
ما شاء الله، وفقه الله.
يقول هذا قل في الآونة الأخيرة سمعنا لمن يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويقول إنها من نار.
هذا رافضي خبيث يعني خرج عن مذهبه في التقية، لأن الرافضة يقوم مذهبهم على التقية وهي النفاق، فلا يظهرون في أوساط المسلمين حقيقة ما يقولونه في عائشة أو غيرها، لكن هذا أعلنها صريحة كأنه يقول ما في تقية الآن، وهذا وإن كان يعني فاجرا جاهرا بكفره وضلاله فإن في هذا من وجه فيه خير، وهو أن يعرف المسلمون حقيقة الرافضة وأنهم فجرة وكذبة ومنافقون، فلا يغتر بهم، وليس بيننا وبينهم تقريب. دعوة التقريب بين السنة والرافضة دعوة باطلة لا حقيقة لها ولا فائدة فيها، إلا أن يتنازل أهل السنة ويصالح الرافضة على ما عندهم من شرك وأصول باطلة كفرية. لا يصير منافقا، لا يصير منافقا، لكنه ضعيف، ضعيف الوازع وضعيف الإيمان. وتوبته إذا صحت توبته فتوبته صحيحة، فإذا وقع في الذنب وجب عليه أن يتوب مرة أخرى توبة نصوحة، والحمد لله. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. اختم الأسئلة خلاص. ايه خلاص.
هذا السؤال: ما هي الوسيله في دفع الفتنه، وخاصه اذا كانت في ارتكاب محرم؟ هل اترك المحرم واقول هذه فتنه، او انكر واستمر واترك ابنائي في هذه المدارس المختلطه؟
لا، المدارس المختلطه لا تترك ابنائك ابدا، المدارس المختلطه لا، لا يجوز أن يدرس الأبناء في مدارس مختلطة، ولا يجوز للبنات أن يدرسن في مدارس مختلطة أبدا، يعني هذا باب لنشر الفاحشة بين المسلمين والمسلمات. فك الله الجميع.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا.